بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء على مائدة شهر الصيام، ومع اللقاء 38 بعد 100 الأولى، بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى قول الله تعالى على مائدة سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. الآيات 80 بعد 100 الأولى حتى 82 بعد 100 الأولى. نستمع إلى الآيات مرة ثانية. يقول الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات: كتب عليكم، أي فرض عليكم يا معشر المؤمنين. فكتب من ألفاظ الأمر على مائدة القرآن الكريم، كما قال تعالى أيضا في آيات الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض. فمن ألفاظ الأمر كتب، وكذلك من ألفاظ الأمر قضى، كقول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فقضى بمعنى حكم وأمر. وهذه من ألفاظ الوجوب، من ألفاظ الوجوب، لأن الأمر يفيد الوجوب. فمعنى كتب عليكم أي فرض عليكم، أي فرض الله عليكم يا معشر المؤمنين. إذا حضر أحدكم الموت، أي أسبابه. الموت له أسباب، كالمرض المشرف على الهلاك، المرض سبب من أسباب الموت، وذلك يسمى بالمرض. مرض لأنه يضعف صاحبه ويقربه إلى الموت، لذلك ينبغي على كل من ابتلي بمرض أن يتذكر الآخرة، لأن المرض من أسباب الموت. في المرض بيضعف البدن، بيقترب من الهلك أي من الموت. كذلك حضور أسباب المهالك، حادث مثلا أو ما شابه ذلك، دي كلها من أسباب الموت. وكان قد ترك خيرا، يعني خلاص هو مريض مرض الموت وترك أموال، ترك إرثا وهو الخير، وسمى المال على مائدة القرآن بالخير. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والتسليم: إن هذا المال حلوة خضرة. وفي رواية: إن هذه الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر ماذا تعملون، فناظر ماذا تعملون. وكذلك في سورة العاديات قال تعالى عن المال وسماه أيضا بالخير في الآية في العاديات: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. فالخير بمعنى المال، بمعنى المال. ولذلك قال تعالى: وتحبون المال حبا جما. فهذه فطرة في الإنسان، حب المال. فالمال يذكر أحيانا على مائدة القرآن بالخير. قال: وقد ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا. يبقى الخير يطلق على المال إيه؟ الكثير، وهذا في عرف الناس. فعليه أن يوصي لوالديه وأقرب الناس إليه بالمعروف على قدر حاله من غير صرف ولا اقتصار على الأبعد دون الأقرب، بل يرتبهم على القرب والحاجة. ولهذا أتى بأفعل التفضيل، قال: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. جاء بأفعل التفضيل وقوله حقا على المتقين دل على وجوب ذلك، لأن الحق هو الثابت وقد جعله الله تعالى من موجبات التقوى. واعلم أن جمهور المفسرين يرون أن هذه الآية منسوخة بآية المواريث. يعني هذه الآية منسوخة، إيه معنى منسوخة؟ أي حكمها ألغي، حكمها ألغي، لأن النسخ كما تعلمون في القرآن والسنة معناه الإزالة، إزالة حكم بحكم جديد، إزالة حكم بحكم جديد. طبعا آيات المواريث بدأت تفرض الفرائض، من المعلوم أن الأبوين لهما فرض في الميراث، إذا مات الإبن لأبويه من ماله فرضا فرضه الله تعالى، السدس أو الثلث على حسب وجود الفرع الوارث أو عدمه، إذن لهم فرض محدود. وبالتالي جاءت آيات المواريث لتحدد تلك الفروض. بعد تحديد الفروض ما ينفعش أوصي لوارث، ما ينفعش أوصي لإيه؟ لوارث، كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم في تخصيص هذه الآيات: لا وصية لوارث. فما ينفعش مثلا أنا عندي مال، خلاص أنا في مرض الموت، فأقول مثلا أكتب تلت المال لأبي وأمي، ما ينفعش. ليه؟ لأن كده كده الأب والأم لهم إيه؟ فرض في الميراث، بمجرد موت الإب وترك المال الأب له والأم لها، فما ينفعش هو له فرض وكمان أديله كمان إيه؟ وصية، فبالتالي هظلم بقية الورثة، هظلم بقية إيه؟ الورثة من فروع الوارثة زي الأبناء، زي الزوجة برضو لها إيه؟ ميراث. فبالتالي الآية دي منسوخة، يعني حكمها إيه؟ ألغية. إذن لا يجوز أن نوصي للوالدين من مالنا عند موتنا. لماذا؟ لأن كده كده الأب والأم لهم إيه؟ فرض في الميراث، لهم حق في الميراث، فما ينفعش أظلم بقية إيه؟ الورثة. قال أن هذه الآية منسوخة بآية المواريث، وبعضهم يرى أنها في الوالدين والأقربين غير الوارثين، مع أنه لم يدل على التخصيص بذلك دليل. والأحسن في هذا أن يقال: إن هذه الوصية للوالدين والأقربين مجملة ردها الله تعالى إلى العرف الجاري، ثم إن الله تعالى قدر للوالدين الوارثين وغيرهما من الأقارب الوارثين هذا المعروف في آيات المواريث بعد أن كان مجملا. يعني هنا الآية أجملت وجاءت آيات التخصيص إيه؟ آيات المواريث خصصت، يبقى المقصود بالوصية هنا يعني الميراث الذي بيّنه الله تعالى في آيات المواريث في سورة النساء. وبقي الحكم في من لم يرثوا من الوالدين الممنوعين من الإرث وغيرهما ممن حجب بشخص أو وصف، فإن الإنسان مأمور بالوصية لهؤلاء وهم أحق الناس ببره. يعني إذا كان في بعض الآباء حجب من الميراث بأي نوع من أنواع الحجب، يبقى يجوز للابن في هذه الحالة مدام ما لهمش ميراث أن يوصي لهم بقدر من ماله قبل أن يموت، وهي الوصية. وطبعا معلوم أن الوصية بتكون في حدود الثلث. في حدود إيه؟ الثلث. يعني الإنسان له أن يوصي في حدود ثلث المال، يا حبذا أن يبادر قبل موته بذلك. لماذا؟ لأنه بعد الموت قل من يفعل عنه الخير. يعني الإنسان ربنا موسع عليه من مال، عنده أموال كثيرة جدا، نقول له قبل ما تموت اكتب وصية في حدود ثلث المال مثلا لبعض الخيرين اللي ممكن يصرفوا المال في مصارف الخير. يعني مثلا ممكن تجعله وقف لله تعالى في إنشاء مسجد، أو في إقامة مكتبة علمية يستفيد منها الناس، أو مثلا في كفالة طلاب العلم خاصة العلم الشرعي اللي يكون بعد كده علماء ودعاء، فتخصص مثلا ثلث مالك لكفالة مثل هؤلاء الطلاب بحيث تخدم الدين والإسلام بأنك تكفل طلاب العلم اللي هيكونوا بعد كده دعاء، هيكونوا علماء، هيكونوا أئمة. يبقى من مالك صنعت خيرا ومعروفا قبل إيه؟ أن تغادر هذه الحياة. أو تجعل المال مثلا في أي مشروع للخير يضر خيرا على المسلمين، أو في قضاء حوائج المسلمين. لماذا؟ قلت لك إن من بعدك قل أن يفعل من أجلك، قل أن يفعل من أجلك الخير، وده مالك اللي انت تعبت فيه طول عمرك وشقيت، حرمت نفسك من أشياء كتير وجمعت المال، فنقول لك الحق نفسك وقدم لنفسك قبل موتك. لماذا؟ لأنه كما ذكرت وأذكر لك قل أن يفعل لك أحد بعد موتك. بمجرد الموت يا جماعة هتجد الأبناء يختلفوا على الميراث، وممكن يبقى في مشكلات وتبقى في محاكم وقضايا، وممكن الأخ يقتل أخاه من أجل المال اللي انت تركته، وتبقى فتنة كبيرة جدا جدا وانت اللي هتتحاسب عليه سبحان الله. فأقول لك الحق إذا كان عندك توصي في حدود تلت المال لجهات خيرية أو لكذا حتى تنتفع أنت وأنت في قبرك بعد موتك، يبقى الخير مستمر. وبنسمي العلماء الصدقة الجارية، مدام خيرها يعود على الناس في ميزان حسناتك أنت، فاصنع لنفسك قبل موتك، لأنه بعد الموت لا ولن يصنع لك أحد خيرا إلا من رحم ربي وعصم. يعني بعضهم كمان قل أن يدعو، مش نقول يفعل خير بالمال، لقل أن يتذكر فيدعو، ماشي فين وفين على ما يتذكر أباه اللي مات أو أمه. نسأل الله تعالى أن يرحم والدينا وأن يغفر لهما، اللهم أمين. فعلشان كده القرآن يحثك على فعل الخير عندما تأتيك أسباب الموت. قال فإن الإنسان مأمور بالوصية لهؤلاء وهم أحق الناس ببره، وهذا القول تتفق عليه الأمة ويحصل به الجمع بين القولين المتقدمين، لأن كل من القائلين بهما كل منهم لحظ ملحظا واختلف المورد، فبهذا الجمع يحصل الاتفاق والجمع بين الآيات، فإنه لو أمكن الجمع كان أحسن من الدعاء النسخ الذي لم يدل عليه دليل صحيح. ولما كان الموصي قد يمتنع من الوصية لما يتوهمه أن من بعده قد يبدل ما وصى به، قال تعالى فمن بدله أي الإصاء للمذكورين أو غيرهم بعدما سمعه أي بعدما عقله وعرف طرقه وتنفيذه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. يعني الآية معناها أن بعض الناس يخاف أنه مثلا لو وصى قبل ما يموت يجي اللي بعد منه يغير الوصية وما يردوش ينفذوها. نقول له بمجرد ما وصيت أنت لا إثم عليك، يأثم من يبدل ويغير بعدك. يعني مثلا هب أن إنسانا جمع أولاده قبل موته، قال لهم يا أولاد أنا مثلا تركت من المال 1، 2، 3، فأنا بقول لكم وصيتي تلت المال ده مثلا يروح للجهة الفلانية الخيرية. خلاص كده جه الراجل مات، ولاده سمعوا الوصية قبل موته، بعد ما مات العيال كبروا دماغهم قال لك يا سيدي اللي مات مات واحنا نودي أموالنا بعيد ليه؟ كبر دماغ مش هننفذ الوصية دي، احنا هنقسم المال بيننا. من الذي يأثم؟ اللي بدل وغير مش اللي وصى. اللي وصى خد الأجر خلاص، بمجرد الوصية الأجر لك، إنه مين اللي يأثم بقى؟ اللي يغير ويبدل بعد الموت. علشان كده يا جماعة تنفيذ الوصية واجب، تنفيذ الوصية للميت بعد موته واجبة، يأثم من يغيرها إلا إذا كانت الوصية بمخالفة شرع الله. يعني إيه؟ بعض الناس يا جماعة بيكون ظالم، بيكون عنده مال كتير وعنده أولاد ذكور وعنده بنات، فمن ظلمه يعمل يجمع الأولاد الذكور يقول لهم بعد ما موت اوعوا تدوا لإخواتكم البنات شيء. ليه؟ لهم هم لهم أزواج غرب، إنما ده مالي أنا، فأولاد الذكور بس اللي ياخدوه. كلام جميل، دي اسمها وصية إيه؟ ظالمة، لأنه حرم من فرض الله لهن، يعني الله الذي فرض الميراث مش أنت، واضح؟ ولذلك في آيات الميراث يقول فريضة من الله فلا يجوز التلاعب فيها. فكثير في بلادنا الكلام ده كله يروح مد الذكور ويحرم إيه؟ الإناث. ومش بس كده، ده يقول لأولاده عشان حتى ما حدش يعمل لكم مشاكل في المحاكم أنا هكتب لكم كل شيء باسمكم أنتوا. أنا عندي مثلا قطعة أرض 5 فدادين هكتبها للواد الكبير، وعندي حتة أرض في الجهة التانية 6 فدادين هكتبها للواد الصغير، ومش عارف عندي بيت في المكان الفلاني هكتبه للواد التالت، بحيث يكتب كل أملاكه لأولاده الذكور ويحرم إيه؟ الإناث. خلي بالك قوي، حديث النبي قال إيه؟ يظل الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيحيف في وصيته، يعني يظلم فيدخل النار والعياذ بالله. يبقى شوف طول عمره كان تعبان وشقيان وبيجمع المال، ويجي المسكين قبل ما يموت يختم حياته بالظلم، فيحرم مثلا بعض أولاده ويعطي البعض. ربما في حياته أبناءه مختلفين، في منهم الصالح اللي بيسمع كلامه كويس، وفيه الطالح اللي مش كويس، يقول لك أنا هدي كويس ومديش الإيه اللي مش كويس. ليس لك هذا، أصله كان بيعقيني بيسمعش كلامي. حتى وإن الميراث فريضة، حتى وإن كان لك عقا، ليس من حقك أن تحرمه من الميراث. إن حرمته ظلمت ودخلت النار، دي المشكلة الكبيرة جدا. يبقى اوعى الظلم في الوصية، يبقى أنت عليك أن توصي يا أولاد مثلا بعد موتي الله يرضى عليكم الأموال بتاعتي تقسم وفق شرع الله لا ظلم، لأن أنت لا تتحاسب عليها يوم القيامة، هتتحاسب على الظلم ده إن حدث ظلم وإنت موافق عليه، تبقى مشكلة كبيرة جدا. يبقى لازم المال بعدك يقسم وفق شرع من؟ الله. شوف ربنا فرض إيه؟ يتم. إنما أنت تعطي ده وتحرم ده، هذا هو الظلم البين. لماذا؟ لأن ده ميراث، والميراث لا حق لك أن تتدخل فيه إنه فريضة من الله عز وجل، فعليك أن تترك كل ما عندك بعد موتك ليقسم تقسيما إيه؟ شرعيا. يبقى الوصية شرعية واجبة التنفيذ، أما إذا كانت الوصية مخالفة لا تنفذ. يعني مثلا جاء أب ظلم قبل ما يموت قال أنا هدي الذكور وأحرم البنات، ومات الرجل، على أبنائه أن يتقوا الله وأن يرفعوا عنه تبعة وأن يردوا الحقوق إلى أصحابه، وإلا يكونوا معه شركاء في الظلم والعياذ بالله. لازم بقى إذا كان في ذكور يقول لا أبونا قبل ما يموت وصى بكذا، لكن هذه الوصية مخالفة لشرع الله فلا تنفذ. علينا أن نعطي كل ذي حق حقه، ولعل هذا الفعل يعتق رقبة الرجل من النار. أنه ترك أبناء فيهم عدل ويستغفر لأبيهم الذي إيه ظلم قبل موته. بعض الناس مثلا قال ما يموت يوصي أنكم لازم تعملوا لي سرادق كبير جدا عند الموت وتجيبوا مقرئين القرآن يقرأوا وتعملوا. هي وصايا ولكنها وصايا تخالف الشرع، لأنه ليس من سنة النبي عليه الصلاة والسلام الجلوس للعزاء بهذه الكيفية. وجبت المقرئين ويقرأ القرآن والكلام ده كله، ده كله من البدع والمنكرات التي تخالف الشرع. يبقى إذن على الأبناء ألا ينفذوا هذه الوصية، لأن وصية مخالفة للشرع. كذلك قد يوصي بعض الناس يقول لك لما موت كفنوني في كفن من حرير، ومعلوم أن الحرير للرجال محرم، فلا يجوز تنفيذ هذه الوصية لأن الوصية دي مخالفة لشرع الله عز وجل، فيما ما ينفعش نكفنه في إيه في حرير. ده وصى، حتى وإن كان وصى الوصية دي لا تنفذ لأنها مخالفة لشرع الله عز وجل. فمن نفذش ده؟ واحد مثلا يقول له زوجته لما موت التومي عليا وسواتها، ماشي كده، وصاها لموت، لازم الناس تعرف يعني ان انا كنت غالي عليك، اضربي وقطعي هدومك وحطي التراب على دماغك زي ما بيعمل بعض الايه الناس في بعض البلاد. هو وصاها كده، نقول الراجل مات تنفذ الوصية اخت؟ لا، لا يجوز، لان يحرم، لان النياحة من الجاهلية ورطم الخدود من الجاهلية، ودي وصية تخالف شرع الله عز وجل، فلا تنفذ. فلا ايه تنفذ. بعض الناس لجهلهم يقول مثلا لأولاده لما موت جيبوا عجل واذبحوه على الخشبة بتاعتي، اذبحوه على ايه على النعش. طبعا هذا لا يجوز، هذا ذبح لغير الله، هذه الوصية لا تنفذ. يبقى على الأبناء أن يتقوا الله، فلا ينفذوا من وصايا من مات إلا ما كان موافقا لشرع الله، أما اللي يخالف الشرع فلا، ما ننفذهوش. نقول الوصية دي لا تنفذ، ليه؟ لأن مخالفة للشرع. إذن الوصية أن اللي تنفذ تكون واجبة اللي تتفق مع شرع الله، أما اللي تخالف شرع الله فلا تنفيذ لها. واضح يا جماعة؟ عشان نقول الكلام ده للأبناء، الوصية اللي يوصي بها الأباء قبل موتهم ننظر لها إن كانت توافق شرع الله وهدي رسول الله واجبة التنفيذ لازم ننفذها. إذا كانت تخالف شرع الله هل ننفذها؟ ننفذها؟ الإجابة لا، لأنها تخالف إيه؟ الشرع. إذن الإثم بيقع على من بدل الوصية بعد الموت. يبقى أنت وصيت بالخير ومت مثلا، جي الأولاد ما نفذوش الوصية دي، أنت لا تأثم لأن أنت وصيت بالخير، أنت خدت الأجر. مين اللي يأثم بقى؟ اللي يبدل ويغير من بعد موتك، اللي يبدل الوصية ويغيرها ويظلم هو اللي بيتحمل إيه الإثم والظلم. لذا قال فمن بدله، أي الإصاء للمذكورين أو غيرهم بعدما سمعه، أي بعد ما عقله وعرف طرقه وتنفيذه. عشان كده بنقول يا جماعة حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا ينبغي لعبد مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته عند رأسه، أو كما قال النبي لا ينبغي، يعني يجب على كل مسلم يكتب دايما وصيته قبل أن ينام ويخليها موجودة في مكان معلوم وظاهر. بعض الناس بيكتب الوصية ولكن يعمل ايه؟ هو اللي كتبها ويروح حاططها في ظرف وقفل ومخبيها ويموت ومحدش يعرف فيها فين. تبقى وصية ايه دي؟ انت مسكين، ده لازم كل من حولك يكونوا عارفين الوصية فيها ايه وعارفين مكانها فين، واضح؟ وإلا ما تبقاش وصية. يبقى انت وصيت وخبيتها كالعادة، دايما يدس كل حاجة، لما دس ومات محدش عارف وصى بايه. فنقول له لا، الوصية معناها ان كل من حولك يعرفون بامرها. مش عايز تعرفهم اللي فيها دلوقتي، طب خلاص قول لهم فين مكانها، يا ولاد انا وصيتي في المكان الفلاني في ظرف اهو يا ابني، الظرف اهو مقفول، اول لما اموت اول حاجة تعملها افتح الظرف ده واقرأ اللي فيه واعرف وصيتي ايه ونفذها، ماشي كده. يبقى لابد ان تعلم من حولك بمكان الوصية، وإلا يبقى ما وصيتش، ماشي كده يا جماعة. وعلشان كده في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال يعذب الميت ببكاء أهله عليه. العلماء قالوا الله إزاي يعذب الميت ببكاء أهله والقرآن يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني كل نفس بتتحمل وزرها. دلوقتي أنا مت اللي بعدي باكو، أنا مالي أنا أتعذب ليه ببكاء من بعدي؟ العلماء قالوا يعذب ببكاء الحي إذا كان من عادته ومن عادة قومه إن هم بيبكوا ويلطموا ويصوتوا على الأموات، وهو عارف ده كويس وما وصاش قبل أن يموت بالترك، يبقى أنت كنت راضي، يبقى إذن فعلهم فعلك أنت، ده رضاك أنت. فكان ينبغي عليك تعمل إيه؟ توصي يا جماعة لما موت محدش يصوت علي، محدش يلطم علي، وأنا بريء من كل من خالف شرع الله. وصيت أيوة، سمعتهم أيوة، إذا لطموا أنت ما تتحاسبش، هم اللي يتعذبوا مش أنت. لكن أنا عارف وما وصيتش، أو وصيت في ظرف مقفول وخبيته ومحدش عارف هو فين، يبقى ما وصيتش. عشان كده مهم جدا أن أنت تخبر من حولك بمكان وصيتك، ويا حبذا تجمع أبنائك وتفهمهم. بعض الآباء مثلا يعمل يكون عنده أموال كتير ومخبي على أولاده، ويموت وما يعرفوش فين أماكنه، فضيع أولاده من بعده. فينبغي على الآباء يجمع أولاده إذا شعر بأسباب الموت أو بالكبر، يقعد معهم كده قاعدة، يا أولاد أنا عندي 1، 2، 3، 4 وعلي 1، 2، 3، لأن إلا الدين ممكن كثير من الناس يموتوا عليهم ديون وأولادهم ما يعرفوش فين ديونهم، بل قد يكون ده مدعاه للكذب على أولاده بعد موته. بعض الناس النصابين يعملوا إيه؟ يروحوا بعد الموت لأولاده، كان لنا أموال عند أبوكم وده دين لازم تسدده لنا، أنا كان عندي ده، يقول لهم 1000 يورو وده 2000، وهم كذابين ونصابين. طبعا الأولاد في حيرة، ليه الأب ما قالش وما كتبش وما بينش؟ فدي المشكلة الخطيرة جدا جدا. ماشي يا جماعة. ويمكن من حالات النصب المنتشرة، يعني عندنا في بلدنا، حكولنا قصة كده عجيبة جدا. جماعة شايلين جنازة ودخلوا المسجد يصلوا عليه، خشبة النعش طبعا مقفولة، دخلوا المسجد، المسجد كان في صلاة الظهر والمسجد مليان جدا، حطوا النعش في القبلة بعد الصلاة يصلوا عليه. جه الشيخ بعد الصلاة هيصلي على المتوفى ده، قام 3-4 من الرجال، استنى يا عم الشيخ، وما عاملين يبكوا بقى، خير؟ الراجل ده كان لنا عندنا 4000 جنيه، وطبعا الدين ما تصليش عليه بسدد دينه، واحنا لازم قبل الصلاة عايزين ديننا من اولاده. شوية بقى كده عمالين يعيطوا شباب، والله ما عندناش، طب نعمل ايه، طب انتظروا علينا شوية، طب هنسدد لكم، لا يمكن، عايزين فلوسنا الآن. الشيخ يعيني قلبه رأي كده للجماعة اللي بيبكوا دول، أو لأنهم أولاد المتوفى. فقال يعمل طب نساهم. فقال يا جماعة أهل المسجد الله يرضى عليكم، نساعد إخواننا ونتكافل مع بعض من أجل سداد دين الرجل ده، الأولاد فقراء والرجل عليه دين ودول عايزين دينهم، فاللي معاه شيء لله يلا طلعه عشان نصلي عليه. طبعا أنت عارف الناس عاطفتهم يعني كبيرة شوية، كله يطلع يطلع يطلع، جمعوا له أكتر من 4000 جنيه. تيك تيك الشيخ راح مدي لمين؟ للجماعه بتوع الدين دول. خلاص يا جماعه راضيين، خلاص يا اولاد ربنا يرحم ابوكم وخلاص اطمئنوا، الحمد لله ربنا يسدد عنه، يلا نصلي الجنازه. الله اكبر. الشيخ صلى الجنازه، وبعد ما صلى منتظر بقى الخشبه تشال، الجماعه اللي كانوا بيبكوا مش موجودين ورا منه، الجماعه اللي خدوا فلوس مش موجودين. الشيخ يا جماعه فين اصحاب الميت ده؟ فين الناس اللي كانوا بيعيطوا دول؟ فين؟ يمكن بيتوضوا؟ طب شوفوا كده يا جماعة في الميضة، مفيش حد. أحلى الحكاية. الشيخ اتصل بالشرطة، ايه المصيبة؟ سابوا لهم جثة؟ جه البوليس بيفتح لقى رمل وزلط، لا في جثة ولا في ميت، وهي شغلانة ناصر، وخد 4000 ومشي. شفت بقى الطرق العجيبة جدا. نسأل الله السلامة. وغيرهم بقى، دي حدثت معي انا شخصيا في مسجد من المساجد، يجي يقول لك يا عم الشيخ الحقنا خير، في حادث على الطريق الدايري، ايوه، ومات فيه 9 رجاله وعايزين 9 أدفان من المسجد. طبعا الكفن بحوالي 50-60 جنيه، هو الكفن بيجي المسجد صدقه عشان يوزع صدقات، فالمسجد احيانا بيكون مليان اكفان، تخيل بقى ما ياخد مثلا 10 أكفان في 50، ادي 500 جنيه، مش محتاج ايه يقول لك اجمع لي، هو هات الاكفان على انهم اموات وكذا. فانا كنت قاعد في المسجد، الراجل يعني طيب خد المسجد، قايم يفتح الخزانه يديهم، قلت له استنى عم سيد وقت هنا جنبي. عم سيد الله يرحمه اللي كان بيأذن المغرب بنص ساعة في رمضان الله يرحمه. قلت له يا عم سيد راح فين؟ قال لي يا ابني حادثة والناس ما. قلت له يا عم سيد خد يا ابني تعالى وقت هنا وقعد يا لهنا وحتقفين المسجد. قلت له حادث فين؟ قال لي يا عم الشيخ عطاني الدقاري وتعالى شوف يا ابني. شوف ايه؟ حتى لو حادث لازم يتنقلوا المستشفى ولازم في تحقيقات ولازم يكون في كذا، عايزين لهم اسبوع كفن الا هتشيلهم على الارض وتكفنهم. الواد راح بص لي كده قال لي والله هم اللي قالوا لي يا عم الشيخ بره، طب اروح اسالهم. وجري من المسجد. تسال مين يا ابن الايه؟ شغل نصب. فين بقى الجماعه اصحاب العقول؟ الحادث وهات الاكفان دلوقتي. اكفان مين ده؟ لازم بتنقلوا على المستشفى وبتعمل تحقيق في الحادث وماتوا ازاي وشوفوا اهاليهم فين، واللي جسمه سليم بيتغسل واللي جسمه متقطع خلاص بيتيمم، وشغلانة كبيرة جدا. فطبعا يا مناس يقول لك طول ما المغفلين كتير النصابين دي ايه بخير. ويمكن حتى هنا في المسجد حدث حالات كتير. يمكن اخونا مهدي موجود مرة مسكنا اتنين هنا جم عايزين يجمعوا شباب، فانتوا عارفين منهجنا ما بنسألش داخل المصلى اخرجوا برا. كفرونا والله العظيم. قال انت كفار ومش هم جايين من باكستان؟ طب معكش اوراق؟ لا. فين وفين لما مسكوا الاخ وبعض الاخوه مسكوه؟ طب وريه فتشوه، لقوا معاه جواز سفر ايطالي وربطه على محزمه على جسمه مخبيه. قال معناش اوراق ومعناش كذا واجمعوا لنا. وجيه هم شغالين على كده، يمروا على كل مسجد ياخدوا لهم 300 400 يورو لو مر في اليوم على فريضتين بس. جالكم هنا العصر وراح مسجد تاني في القيام والتراويح في رمضان جمع له 1000 يورو شكرا في اليوم، وانت بتقعد تضيح طول الشهر ما بتجيبش الالف يورو. هو ما شاء الله وراح لابس اللبس الحلو وخد له قاله ماشي مية مية ومريح دماغه، وبكرة كمان يشوف المسجدين تاني. فنقول لك لا، لابد من تثبت. لابد ايه؟ من تثبت. فالشاهد يا جماعة الاب لازم او الام او كذا او اللي عنده مال يجمع اولاده يقول لهم عليا ديون كذا 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 كذا، فلان له عندي كذا وفلان له، ويكتب الكلام ده كله. واذا كان في اوراق يدي صورة منها لاولاده، ان ده بتبقى مشكلة عشان ما يجيش بعد كده حد يتبلى عليهم ده انا ليا كذا عند ابوكم انا ليا كذا. وطبعا انتوا عارفين خايفين من الدين، فادي ادي ادي. ويا ما ناس ينصبوا على ناس بسبب هذه الموضوعات. فاللي بيخالف شرع الله يتعرض لده كله. فلو كله التزم بالشرع نحفظ اولادنا من بعدنا، نحفظ اموالنا من بعدنا، وكمان لو علينا ديون تتسدد يبقى ابني عارف عليا ايه عشان يسدد. بدال انتوا عارفين الدين مشكلة. النبي كان اذا مات الميت يسأل هل عليه دين؟ نعم. فلا يصلي النبي عليه ويقول لأصحابي صلوا أنتم، ولا يصلي النبي على رجل عنده دين. فلازم نعجل ونبين قبل الموت. قال فمن بدله أي الإيصاء للمذكورين أو غيرهم بعدما سمع أي بعدما عقله وعرف طرقه وتنفيذه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، وإلا فالموسي وقد وقع أجره على الله، وإنما الإثم على المبدل المغير. إن الله سميع عليم يسمع سائر الأصوات، ومنه سماعه لمقالة الموسي ووصيته. يعني ربنا سمعك وانت بتوصي، فانت الإثم ترفع عنك بالوصية. فإذا اجتهد عفوا فينبغي له أن يراقب من يسمع ويراه، يعني ينبغي للموسي أن يراقب ربه جل وعلا فلا يظلم، وألا يجور في وصيته. إن الله سميع عليم، عليم أي بنيته، يعلم نيتك، وعليم بعمل الموصي إليه، الموصى إليه سبحانه وجل وعلا. فإذا اجتهد الموصي وعلم الله من نيته ذلك أثابه ولو أخطأ. وفيه التحذير للموصي إليه من الموصى إليه من التبديل، فإن الله عليم به مطلع على فعله، فليحذر من الله. هذا حكم الوصية العادلة. وأما الوصية التي فيها حيف وجنف للظلم يعني وإثم، فينبغي لمن حضر الموصي وقت الوصية بها أن ينصحه بما هو الأحسن والأعدل، ولو اتق الله ولا تظلم، وأن ينهاه عن الجور والجنف وهو الميل بها عن الخطأ من غير تعمد والإثم والتعمد لذلك. فإن لم يفعل ذلك فينبغي له أن يصلح بين الموصي إليهم ويتوصل إلى العدل بينهم على وجه التراضي والمصالحة، ووعظهم بتبرئة ذمة ميتهم، فهذا قد فعل معروفا عظيما، وليس عليهم كما على مبدل الوصية الجائرة ولهذا قال الجائزة، ولهذا قال إن الله غفور، أي يغفر جميع الزلات ويصفح عن التبعات لمن تاب إليه، ومنه مغفرة لمن غض من نفسه وترك بعض حقه لأخيه، لأن من سامح سامحه الله. يعني أحيانا بعد الموت يختلف الأبناء على حاجات تافهة جدا في الأموال. يا سيدي خليك أنت مسامح، سامح واعفو، إذا كان جزء يسير يعني كده خلاص نعفو ونصفح. غفور لميتهم الجائر أي الظالم في وصيته إذا احتسبوا من مسامحة بعضهم بعضا لأجل براءة ذمته. يعني هو مثلا وصى وظلم، جيل أبناء بعد موت الأب قال لا إحنا جماعة نتسامح ونتراضى ونرد الحقوق لأصحاب عشان أدينا ما يعذب يوم القيامة، فدي بيكون تبرئة لذمته بعد موته. رحيم أي بعبادي حيث شرع لهم كل أمر يترحمون به ويتعاطفون، فدلت هذه الآيات على الحث على الوصية وعلى بيان من هي له على وعيد المبدل للوصية العادلة والترغيب في الإصلاح في الوصية الجائرة. والله أعلى وأعلم، وبهذا القدر نكتفي، فإن قدر بقاء وكان اللقاء واصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم، الله يبارك فيكم.